أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 4 نوفمبر للعام 2022. في جولتنا لهذا اليوم ننقل معاناة مواطني المدينة 7 بمحلية ود الماحي بإقليم النيل الأزرق، ونقيب الصحفيين السودانيين عبد المنعم أبو إدريس يعلق على الاتفاق الذي تم بين الحكومة الأثيوبية وجبهة التجراي. الأستاذ المحامي الصادق علي حسن الأمين العام لهيئة محامي دارفور يعلق على ما يثار حول إمكانية توفير ضمانات لعدم المساءلة حول الجرائم المرتكبة منذ فض الاعتصام وحتى الآن، والخبير الاقتصادي حافظ إدريس يتحدث عن عجز الميزان الاقتصادي الذي تشهده البلاد، وأيضا نسلط الضوء على إجازة قانون مكافحة المعلوماتية مطلع هذا الشهر. كالعادة نبدأ بعناوين الأخبار.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار ليوم الجمعة الموافق 5 نوفمبر 2022. مقتل 2 من أفراد الشرطة وإصابة آخرين برصاص مسلحين في زالينجي بوسط دارفور. مقتل مزارع برصاص رعاة إبل مسلحين داخل مزرعته في منطقة أم شطورة بمحلية السلام بولاية جنوب دارفور. إصابة 2 من المواطنين برصاص مسلحين في الطريق بين دما ومرشين بولاية جنوب دارفور. إصابة 3 نازحين برصاص مسلحين على الطريق من كيدينير ومعسكر ميرشينغ بولاية جنوب دارفور. اعتقال 4 من القيادات الأهلية من وحدة أبو حمير التابعة لأم كدادة بواسطة جماعة مسلحة ونقلهم لمباني المباحث المركزية بالفاشر. لجنة الأطباء تحصر 74 إصابة في مواكب 3 نوفمبر من بينها 3 إصابات بالرصاص وحالة دهس بعربة وعشر إصابات مباشرة في الرأس بعبوات الغاز المسيل للدموع. محامو الطوارئ يدينون إطلاق رصاص الحي على متظاهرين بشرق النيل. وزارة الصحة الاتحادية تقر بوفاة حالتين بشمال كردفان وتنويم 60 حالة مصاب بالحمى النسفية في مراكز العزل و89 حالة اشتباه. مراكز حقوقية وصحفيون يدعون الدول لانتشار آلية الإنذار المبكر من أجل حماية الصحفيين. استنكار واسع لتعديلات قانون جرائم المعلوماتية التي تنص على وجوبية السجن وإلزامية القرامة وعدم جواز تنازل أجهزة الدولة أو مسؤوليها. قانونيون يعتبرون تعديلات قانون المعلوماتية ردة قانونية خطيرة تهدف لإيقاف تعريض سلطات الإنقلاب ويعتزمون مناهضة القانون بمختلف الطرق. العجز في الميزان التجاري يسجل أعلى ارتفاع له خلال الربع الثالث من العام الحالي حيث بلغ 3.5 مليار دولار أمريكي. حاكم إقليم النيل الأزرق يوجه وزارة التربية باستكمال كافة الاستعدادات لاستئناف الدراسة بكافة المدارس بالإقليم. مواطنون في المدينة 7 في أم درفة بمحافظة ود الماحي بإقليم النيل الأزرق يشتكون من انعدام الأدوية والمواد الغذائية واستمرار إقلاق الطرق ومنع المواطنين من النزوح. إدارة اللاجئين بإقليم النيل الأزرق تعلن استئناف عمل المنظمات بمعسكر المدينة 6 للاجئين بمحافظة ود الماحي يوم الأحد المقبل بعد توقف دام أسابيع جراء الاشتباكات القبلية. مواطنو محلية رهيد البردي بولاية جنوب دارفور يشتكون من نقص حاد في الكوادر الطبية المختصة والكوادر الإدارية في المستشفى. التحالف الديمقراطي للمحامين يعلن عن وقفة احتجاجية أمام دار المحامين رفضا وقرار إلقاء حل نقابة النظام البائد وتنديد بمنع المحامين من دخول الدار. انتشار واسع للملاريا والحميات في الفاشر ومرضى ومرافقون يشتكون من عدم توفر أدوية الملاريا في الطوارئ. ترحيب سوداني واسع بالاتفاق بين أطراف النزاع في أثيوبيا ومحللون سياسيون يصفونه بالقنبلة الموقوتة ويحذرون من تأثيره على الفشقة. وفد كبير من شباب محلية تولوس يزور قريضة بولاية جنوب دارفور لأول مرة منذ 10 سنوات في إطار التعايش السلمي.
ما مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام، والبداية من المدينة 7 بمحلية ود الماحي بإقليم النيل الأزرق. يشتكي مواطنوها من انعدام الغذاء وعدم توفر الخدمات الصحية. جولة السودان التغت أحد المواطنين من المدينة 7 لينقل معاناة المواطنين داخل المدينة، فلنتابع.
والله أنا جهر عبد الله زكريا من مدينة 7 من ترسانين. هنا والله معانين كل المعاناة والله من روالة. أنا بتكلم هالشيء أنا أيام هالشيء لي 30 راجب. أنا أيام أنا يسعدني هنا في مدينة 7 لي 30 راجب أيام دوا ماشي، والله دوا ماشي. ثم قانين المواد الغذائية ما في نهائيا. يلا والشارع بتاعنا هالشيء هنا مقفول طبعا. نظف الولاية، ولاية جديدة كويسة فيها عمل مستطاب. والشارع بتاعنا هنا عندنا مدينة هنا بقولها مدينة 6.
نعم.
المدينة 6 ده فيها خوارج. عندنا عربيتين بتاع الجيش، عربيتين بتاع الجيش قاعد هناك، لكن الناس دول بيجي بقودة في الشارع في النص الزرق عشان مواد الغذائية يجينا. يصلنا هنا مدينة 7 ما في طريقة، يعني ضعني من الإقاصة من المنظمات عشان يجينا خاش. ما جانا آخر مرة قبل يومين، جانا قافلة ب 450 كرتونة من دولة من برهان. يعني ما بتكفي شيء، بده زول في كوباية وزول له زول عدس في كوباية. الناس هاتش بيجوا ينتهروا بأرواهم عشان يقدر يمرقوا من البلد دي، يمرقوا من المعاناة دي. دارين يمرقوا هاتش في ناس والله دارين يمرقوا كالداري عليك عشان جيهانين تعبانين. والله الناس جيهان من ما عندهم أكل، ما عندهم دواء. والشارع ده حكومة جاب نظف الولاية من المضطرة ما يجي يلبي في الشارع ده عشان تجينا المواد الغذائية. ما جابنا، ما في دامي جانا من برا، وما في زوج جانا هنا جاب وقفونا حسرونا قالوا ما أنا ساعتي سفر، ما منعونا من السفر، حكومة منعنا من السفر. هنا ما مشكلة جينا انتظرنا، قلنا بدل ما حكومة جابنا قالت وفرت لنا أمني في البلد هنا، يلا من الطريق يوفر لنا أمني في الشارع برضو عشان تجينا مواد غذائي. كلام ده كله ما في. يلا عندنا أهلنا قالوا جايبين لنا برضو كافلات. الخافلات دي ما ويش لنا، ما خلوها وقشت علينا. ما يجيبنا عربات عشان نسافر نخلي المنطقة دي، حكومة منعتنا ونزلت أفجنا ورجت العربات.
وهسي العدد، عدد السكان في المدينة 7 كم؟
عدد السكان في مدينة 7 تقريبا ما يلي 9000 الزراعة بتاعتنا اتهدمت نهائيا، تلف والله كلها انتهت. زيت رغائية أكلوها والله. وهسي عشان تمرق تمشي الخال عشان تزيل بلادك ساكت ما في طريقة. عمال يقول لك الناس زي الخائنين في الخلا ما تمرقوا بعيد. بلدنا كله هنا وما عندنا حاجة ناكل، ولا أكون أودي شايفة يروني بلاك. الليلة مشينا بلغنا، الليلة ده في ناس انتحروا عديد دارهم قالوا دارين يمرلوا كان كداري. مشينا بلغنا للقابل وقدم على الدائجين يقول له يا أخي الناس دي والله كيبر، لو في أي بلاك انت فلقينا في الفرقة انت ما قايد المنطقة هنا.
نعم.
ترفع بلاك ده للفرقة معروف وما في كلام ثاني. أرفع البلاد ده للفرقة قول يا أخي الناس دي المعانين، الناس دي التعبانين، الناس دي بيستيقوا لهم إقاصة أو أي حاجة أو إن شاء الله إلى جهة ساكت ما في كلام ده. وإنت قائد شايف على الناس قائد الناس تعبانة كيف؟ دكتور واحد في البلد ما في، كبسولة واحد تبلعها ما في البلد. مين ما بنتعاشر مع الناس القادمين نشاكل معهم ذاته، بننش ندي لهم حاجاتين بذلاتهم، ندي ونجي نسويق بالأسواق كمان بالمواكف. طيب الناس دي كواسي شاكلنا معهم ما قادم من شبكتهم عندهم، قاعدين في معاملة في بلدنا بس. مدينة 7 دي بلجها والله فقط، مدينة 6 دي ذاتها رحلت، الناس دي دبوم وحكومة رحلتهم، والناس دي نهبوا أموالهم وحرقوا بيوت. حكومة هي اللي قالت لهم يمرقوا يخلوا البلد جونا في مدينة 6 ذات رحلت في مدينة 7 حاليا معانا كلنا في محلة واحدة. بنجين في منطقة واحدة 7 ده قاعدين في محلة واحدة كعوض. قالوا الناس دي نهبوا أموالهم وحرقوا باقي أموالهم كلهم، ما في ذكر ما فيها ولا وسوي ما في حاجة قدرت حقهم. لأن الناس والله تعبانة، الناس معانا والله، الناس ما تشوف والله معانا الناس فيها هالشيء اللي شفتيه والله العظيم تبكي دموعي والله. الجيش قدام الجيش السوداني هو ده قائد، الناس تعبانة إذا في حالتها دي أزود يقول شنو.
وهسي في مرض في ملاريات، الأطفال عيانين، في حالات زي ده ولا ما في؟
قلت لك أنا قدامي جيت 3 أيام والله عاليا، أنا عيان والله العظيم. آية دي ما تقلل منها ذاته، آية دي والله أنت بشك الناس ذاته والله تهتاري ذاته. الناس دي ليه حكومة دي شايفة ليه في حالتها ده؟ نمشي نبلك ساكت، نمشي نبلك ساكت. الناس دي والله عندنا ناس دي والله سعيدين صراحة. كاف في ناس دامر بليل بتاع بيت الواحد، بليل بتاع الجني، بليل بتاع الزرع وبليل بتاع الجني. الجني ده كان فيه عند واحد برضو تاجر، كان تاجر وانساه. طبعا هنا عندنا 7 مدن دم مختلفين، برطة وهوسة وقناطة. يلا هاتي برطة كلهم مرقوا بيقوا هنا بقى قاعدين صافي، خلينا صافيين هون قاعدين. وهم كمان قاعدين برا في حلال برا.
نعم.
يوم قاعدين فوقه يلا ما قاعدين من شبيل جناك في المحلة وهم قاعدين يجينا أي ذوق قاعد فيه محلة الرواية أفنوه والباقي هم قاعدين يحقوه يدلقوا بأكلها والفلات بقولون بقول له الناس دي لكن بأكلها جوه غابتها.
نعم.
وطبرا قاعدين يتوقع إيجنا ذاته بك إيجنا بيتطرقوا بيه وباقي الإيجا الدائد من قبل الهلة والرواية كمان بيكشوه يقول لنا الناس دي قاعدين برد الهلة والأمن قاعد من السرق العربات بتاع الجيش يلفوا جوه القابة دي هارسين برضه يشوف أنا كلام زي ده كله ما في. بس نيجي بس أدم ما أشرنا بس الحكومة ده بس. أي تنين قلنا نسأل القرآن ما قاعدين ما خشينا الحكومة. طبعا حكومة والله قايتي زي المبنى زي المبنى دي والله صراحة والله. تنين أهلا معانا إن شاء الله.
الأحوال هدأت لكن من الحكومة من الناس الحكومة المسؤولين مفوضية العون الإنساني وزارة الصحة نائب الوالي ما في أي زول زاركم في المنطقة دي؟
ما في زول جارنا والله ما في زول جارنا ولا في زول يتكلم معنا جاي يقول لنا جاي يقول لنا جاي بالسيارة يقول لنا في زائرين ما يجي من زمن الأحداث ذا من زمن الأحداث ذا أنا أقول لكم في زائرين ها كلام صحيح أما شو نفهمك دي كذي صدقنا والله إنه نطرد من حقه إنه إذا تصاحت فيه لأطفال المساجد كان للألفان المرضى والله في بيت واحد تقريبا 7 نفر راجل في بيت واحد تقريبا 7 أو 6 راجلين ما يجبين أيامين وين إذا تصاح وين هذه الدولة وين أمن الدولة وين دائمين مواتفين كلا ما عندنا عنا بيجي مقاتلين بالسلاح الحكومة شايفة قدام الحكومة شايفة بكل صبرنا عليه وألف مجانا منه كلاك فاتد ما ممكن الحكومة كالدولة بس تنتهي توادينا تسوير بس عشان ترفع للعالم انه وكلبنا هنا جابنا لنا مواد غذائيه او جابلنا وزاره الصحه كان جادنا تسوير ساكت ترفع للعالم انه وكلبنا هنا بدا عشان هنا بدا رفاض وسطاء ومساكين مهمشين قال لي في قال لي بيصبر الله معانا ان شاء الله.
ومن اقليم النيل الازرق ننتقل الى ولايه الخرطوم مع الأستاذ المحامي الصادق علي حسن الأمين العام لهيئة محامي دارفور والذي استضفناه للتعليق على ما يثار حول إمكانية توفير ضمانات لعدم المساءلة حول الجرائم المرتكبة منذ فض الاعتصام وحتى الآن. مرحبا بك.
جرائم المرتكبات منذ فض الاعتصام وحتى الآن جرائم جسيمة متعلقة بالحق في الحياة والجرائم المتعلقة بالحق في الحياة ينشأ منها الحق الخاص بخلاف الحق العام وبالتالي لا يمكن قانونا لا شرعا ولا يعني بأي وسيلة من الوسائل هذه مسألة العدالة الانتقالية اللي بتكلموا عنها ده لا يمكن إنها يعني تحل محل الحق الخاص في إجراء أي تسوية. هذه حقوق مرتبطة بحقوق الأشخاص أصحاب الحقوق الخاص وبالتالي أي تسويات أو مشروع تسويات ما بين المكون العسكري والحكومة التخيرة بيكون هي اتفاقيات يعني ليس ذا جدوى.
نعم أستاذ يعني أنت هسي أشرت لأنه عدم الإمكانية عن التنازل عن الحق الخاص ولكن السؤال مطروح هل في إمكانية للتنازل عن الحق العام في إطار مشروع أو توافق سياسي؟
والله الحق العام ده أصلا جاء الحال في السودان أنه الناس بيتفاوضوا حوله وبيقوموا بيجروا تسويات بشأنه والتجاوب شيء كثير جدا ولكن يعني في الحالة الحالية دي التسوية نفسها داخل قرب مقلقة ولا يعلم بمحتواها وحتى الطرف اللي يمثل المكون العسكري اللي هو البرخان يعني يتحدث بعدة ألسن تارة تجده يتحدث مع كل حيوية التخيير ويقطع معها التزامات تارة تجده يذهب إلى يعني زملائه في الجيش ويتحدث عن عدم قبوله بأي تسوية ثنائية تارة يتحدث مع هؤلاء أولئك وبالتالي هو صاحب ألسن متعددة لا يوثق فيه يعني دي ذاتها المشكلة اللي هل ممكن تبقى المعضلة في الأزمة هو يجلس مع كل الأطراف ويتحدث بألسن متعددة ويقطع تعهدات وفي الواقع أو المحصلة لا أمل في كل ما يقطع به من التزامات لأنه الشارع ينظر إلى كل هذه التسويات التي تجري داخل الفرقة المقلقة بريب وتشكك وبالتالي لا أمل فيه.
بفرضية أنه هذا الاتفاق الثنائي مضى هل توفير أي ضمانات من خلاله سوف تجد قبول في الشارع السوداني سواء كان لدى الثوار أو المؤسسات المجتمع المدني
بين أطرافه
نعم.
وأي اتفاق سياسي محدود بأطرافه يعني لا يجد ضمان خارج إطار أطراف الأطراف الحالية هي نفسها لا تملك حق إن يعني تفي بتعهداتها وبالتالي لا يمكن إن هي تلزم الشارع بتعهدات بتقع على أنفسها وما بيجد يعني مبدئيا قبول من عندك في اعتقادي كمجمل ما يعني تحدثت عنه سابقا انه دي اتفاقيات سياسيه لمخاطبات سياسيه في اوقات سياسيه محدده في ظروف سياسيه ولكن لن تنشا عنها اي اتفاقيات ملزمه للشارع السوداني.
ونبقى في ولاية الخرطوم مع الخبير الاقتصادي حافظ إبراهيم، والذي تحدث لبرنامج جولة السودان عن عجز الميزان الاقتصادي الذي تشهده البلاد. مرحبا بك.
العجز في الميزان التجاري بالتحديد مربوط بسلع بيسموها السلع المنظورة اللي هي البضائع.
نعم.
يعني البضائع طبعا لما تضيف لها السلع الغير منظورة بتبقى عندك ميزان مدفوعات، ده بيشكل العملة الأجنبية داخل السودان والخارجه من السودان اللي هي في شكل بتاع سلع وخدمات. يعني وخدمات السبب الأساسي بتاع العجز الكبير في الميزان التجاري هو طبعا صادرات البلاد بشكل عام متقلصة. أول حاجة لأنه السودان عايش في حالة بتاعة ركود، والإنتاج بشكل عام بالسلع وقال الاستهلاك المحلي أو التصدير يعني تقلص بشكل كبير جدا، والسودان بيستورد جزء كبير جدا من احتياجاته، بيستورد وقود، بيستورد قمح، بيستورد أدوية، بيستورد كل ما. فبالتالي وفي ركود لأنه صادرات السودان مستشفى. في عوامل تانية عندها علاقة برضو بس أثر الصادر، إطلاق المينة مثلا كان عنده تأثير جدا لمدى طويل جدا، لأنه أغلب السلع السودانية بقد ما تشحن برا، لأنه الشركات بتاعة الشحن والتأمين زادت من المبالغ اللي بتاخدها للسودان، لأنه في مخاطر بتاعت أنه المينة ممكن يقفل، دي برضو أثرت في حجم الصادرات. ولكن السبب الأساسي فأنه الإنتاج أقل، وبالتالي ما في صادر يعني كده. وبعد ذلك السودان ذاته ما في سياسة واضحة، السياسة بتاعت الحكومة بتاعت الجبايات العالية جدا رفعت من تكلفة الإنتاج، وبالتالي المنتجين ما يعني بيجوا ما يصدر ما ينتجوا بشكل كبير وما يصدروا لأنه التكاليف بقت عالية، وغياب السياسات واضحة اقتصادية برضو عنده تأثير كبير جدا، لأنه في ظل غياب السياسات الواضحة الاقتصادية ممكن تدعم وتشجع الناس عشان ينتجوا عشان يصدروا، دي برضو بتخلي دي كلها عوامل بتساهم في أنه بالنسبة لإحتياجات السودان يعني الدقيق القمح دي لازم يستورده باعتبار انه لو ما عنده عملة صعبة وكده، ولو ما كان في حالة بتاعت كساد حاد جدا او ما يعرف بالستاكليشن كساد تضخمي كان العجز في الميزان التجاري يكون زاد اكثر، لانه حتى الطلب في النظام الاقتصادي قل بشكل كبير جدا لانه الناس قدرتهم على الشراء ضعيفة لانه دخولهم اقل، والتضخم يعني يمكن يكون ماخذ جزء كبير منها جدا. فبالتالي حاجات لو ما كان ده السبب كان العجز حيكون تضاعف اكثر. يعني احنا في الكساد اقتصادي برضو عندنا عجز كبير، ورغم انه الطلب في الاقتصاد قلص او قل بشكل كبير، لكن برضو عندنا عجز نتيجه لانه ما في شجاعه، ما في سياسه تشجع الانتاج مشكله، وما في سياسه اقتصاديه واضحه، وفي حاله بتاعت عدم استقرار سياسي ممكن عندها علاقة بالوضع الاقتصادي.
نعم، شكرا يا عافظ.
الله يسلمك.
شكرا كثير. الله يخليك.
وقعت الحكومة الأثيوبية وجبهة التجراي يوم الأربعاء 2 نوفمبر الجاري اتفاق لوقف إطلاق النار، وذلك خلال المفاوضات الجارية بين الجانبين في دولة جنوب أفريقيا، مما يعزز الآمال في نهاية الصراع الذي أسفر عن مقتل الآلاف ونزوح الآلاف إلى شرق السودان. جولة السودان التغت نقيب الصحفيين عبد المنعم أبو إدريس للتعليق على هذا الاتفاق.
الاتفاق الذي تم توقيعه ما بين الحكومة الأثيوبية وجبهة تحرير تيغراي في دولة جنوب أفريقيا للوهلة الأولى قد يبدو أنه يفتح الباب أمام إعادة السلام والاستقرار لدولة أثيوبيا، ولكن إذا نظرنا إلى تفاصيل بعض بنود الاتفاق فقد تبدو كأنها قنابل موقوتة يمكن أن تفجر الوضع بشكل أكبر. أنا هنا أريد أن أشير إلى القضية الخاصة بنزع سلاح قوات جبهة تيغراي وتسريح قواتها ودمجهم في الشرطة والأمن الأثيوبي، وأن يتولى الجيش الأثيوبي حراسة النقاط الحدودية لتيغراي مع البلدان الأخرى. هذه النقطة قد تخلق بعض المعارضات داخل جبهة تيغراي، كما أنها ستفتح بابا آخر في ظل أنه تم ربطها بين أن أثيوبيا سيكون لديها جيش واحد. جيش واحد هذا يعني يتعارض مع المنظومة الأمنية الموجودة في أثيوبيا، في أن كل إقليم لديه قواته الخاصة وكل إثنية لديها قواتها الخاصة، فهناك مجموعتان ستعارضان هذا الأمر، خاصة مجموعة الأمهرة ومجموعة الأرومو، لأنها تريد الاحتفاظ بقواتها الخاصة وبقوات الإثنية لتحقيق بعض الأهداف السياسية. الأمر الثاني، الاتفاق نص على سحب القوات الأجنبية، وهو إشارة للقوات الأريترية مباشرة، وهذا يمكن أن تفهموا أريتريا كأنما حلفاء في أديس أبابا تخلوا عنها بشكل كبير، ولذلك قد تحاول أريتريا عرقلة هذا الاتفاق في الاستفادة من تحالفها الذي نشأ أثناء الحرب مع مجموعة الأمهرة. إجمالا هذا الاتفاق واضح أن الولايات المتحدة الأمريكية رمت بثقل كله خلف هذا الاتفاق، وقامت بضغوط كبيرة على الأطراف المختلفة لتصل الاتفاق، لأنها تريد أن تبعد روسيا من الوجود في هذه المنطقة. أمر آخر، السودان وتأثيرات الاتفاق هذا عليه. هذا الاتفاق سيفتح باب الخلافات حول المنطقة في إقليم تيغراي المتاخمة للسودان، لأن هذه منطقة خلافات تاريخية بين الأمهرة والتيغراي حول تبعيتها لأي منهم، والاتفاق لم يشير إليها ولم يتحدث عنها نهائيا. الطرف الذي ستؤول إليه هذه المنطقة ستكون هذه المنطقة مطلة مباشرة على إقليم الفشقة، وهذه المنطقة لديها أهمية اقتصادية بأنها هي منطقة زراعية ومنطقة للمنتجات الزراعية بشكل كبير، سواء كان لإقليم الأمهرة أو إقليم تيغراي.
ونختم جولتنا بإجازة مجلس الوزراء في مطلع هذا الشهر قانون مكافحة المعلوماتية للعام 2020-2022. هذا التعديل أثار جدل وسط القانونيين فيما يخص مشروعية التعديل من جانب، ومن جانب آخر تجديد العقوبات وحماية بعض الأجهزة والشخصيات العامة. حول كل ذلك جولة السودان التغت بالمحامي ضفع الله إبراهيم للحديث عن هذا القانون. مرحبا بك.
من ناحية قانونية هذه تعتبر ردة، لأنه القوانين عندها آليات حددة بيتم تعديل القوانين، ومن ضمن هذه الآليات البرلمان، وحسب الوثيقة الدستورية الثانية حتى الآن لم يتم إلقائها، قالت إنه البرلمان المؤقت مكون من اثنين، مكون من مجلس السيادة أيضا مجلس الوزراء. والآن إذا نظرنا من الانقلاب المشؤوم إنه مجلس السيادة ما مكتمل، نفس كذلك مجلس الوزراء ما مكتمل، لكن نحن نعول ونقول إنه هذا التعديل تعديل سياسي بحت تم صناعته من دون الآليات القانونية المنفطرة تتوفر منها البرلمان وتصويت وتعديل. هذه ردة، والآن السودان يشهد يعني ترون من القرارات الجائرة في القضاء السوداني الأعاد كل ما جابت به الثورة من قانون إزالة التمكين، ودي واحدة برضو من المؤامرات.
سمع يا أستاذ، يعني أشاروا في التعديل لأنه عقوبة السجن أصبحت وجوبية، ماذا يعني هذا؟
التعديل نحن أول حاجة نكون واضحين أنه التعديل تم فقط في العقوبة فقط، يعني شوف يعني تعرف أنه في تربص أو فعل سياسي مقصود، لانه انت ما ممكن تعدل في القانون في العقوبه. هو الدين ذاته بيقول لك انك انت تكون رؤوف مش تكون شديد العقاب. فالتعديل تم فقط في نص العقوبه، كانت العقوبه كالاتي: العقوبه اما ان تكون سجن، اما ان تكون غرامه، اما ان تكون غرامه وسجن. فشافوا انه الانقلابيين الثوره متقدمه والتغنيه بدات تعريهم في كل جيفهم، فحاولوا انه ينزلوا اوامر لقضاهم على اساس انه يكون السجن وجوبي، السجن وجوبي مع القرامة. ولأنه في مرات حيكون الشاكي فيه الحق الخاص، الحق الخاص من حقه يعني بموجب القانون إنه يتنازل، أنا دائرة تنازل من البلاغ من حقه القاضي مفترض يشتغل، لكن قاموا شددوا عشان تشوف النية السيئة، شددوا إنه البلاغات تكون من المؤسسات الحكومية أو الشخصيات العامة، إنه ما فيها تنازل يعني واجب، واجب إنك تدخل الشعب السوداني السجن. ويا سيد القاضي واجب عليك إنك تدخل أي متهم جابوا لك عن جرائم المعلومات.
سمع أستاذ، وجوبية عقوبة السجن بمعنى إنه في السابق كانت السلطة التقديرية للمحكمة إنها توقع عقوبة السجن أو عقوبة الغرامة، الآن أصبح على القاضي وجوبا إنه يحكم بالسجن والغرامة. تقدير الغرامة كم متروكة للمحكمة؟
ذات برضو من الردة برضو، لا يمكن إنه تطلق العنان لتقدير القرامة لصيب القاضي، فدي ذات من الجزافيات في التشريع. التشريع لا بد أن يكون واضح، يعني حدد القرامة مبلغ كده، الحد الأعلى أو الحد الأدنى كده. لكن لما تطلق للقاضي مبلغ كده، حيكون تطلق له السلطة التقديرية، حيقوم بالتشفي، ممكن يخد لك مبالغ ذات. بعد ما تحدد المدة القانونية تنتهي منها، حتعجز من دفع المبلغ برضو، حتكون لك بدل سجن وجوبي، لأنه بقول لك في حالة دفع عدم القرامة برضو يسر السجن بالتتابع، يعني بيكون السجن الوجوبي انتهت منه، تبدأ تاني سجن القرامة، لأنه خلوا السلطة التقديرية للقاضي، وده عيب قانوني واضح وده ردة.
سمح يا أستاذ، يعني في الفقرة الثانية قالوا عدم جواز التنازل إذا كان المجني عليه أي من أجهزة الدولة أو الشخصيات العامة. باختصار كده اشرح لنا المادة دي بترمي لشنو والقصد منها شنو؟
القاية كلها إنها يهدم الثورة السودانية، نحن لو جينا للكلام ده كلام خطير، لأنه دايرين يقولوا للشعب السوداني، اتكلمتوا في أي مسؤول في الدولة أو أي مؤسسة من مؤسسات الدولة، مصيركم السجن ولا يشفع لكم حتى التنازل. يعني النص واضح أو التعديل واضح، إنه إذا كان مثلا اتكلمت في السيد رئيس مجلس السيادة أو السيد نائب مجلس السيادة، أنا اتكلمت فيه، إذا فتح البلاغ ما في حد إنه يتنازل، يعني الجاي ممثله أو المستشار القانوني أو المفوض من السيادي ما عنده الحق إنه يطال العفو للجاني. ما في تنازل البلاغ، يجب إنه محاكمة المتهم ويجب إحالته للسجن، ويقع عليه أفضع العقوبات هي السجن والقرامة الغير محددة، ممكن يخد لك مليارات، والمليارات دي إذا ما دفعتها برضو حيبدل لك بسجن برضو.
نعم يا أستاذ، المسطرة أو الطرق بتاعت مناهضة التشريع دي حتكون كيف؟
والله نحن حيواجهنا خطر، لأنه ما في محكمة دستورية، لأنه نحن في القانون عندنا القوانين تلقى بمحاكم دستورية، والآن النظام الإنقلابي يتعمد وما حينشي محاكم دستورية، لكن نحن كقانونيين حنضع طعوننا ونجهزهم ونطالب معها مع وقف التنفيذ، لأنه هيكل المحكمة الدستورية موجود، لأنه ما تم إلغاؤه. من حقنا أشيل الطعن وأعمل معه وقف تنفيذ وأقدمه، يدو الموظفين القاعدين من حقهم يعني سجلوا لي الطعن، لكن مع ذلك ما حيستفيد من الشعب السوداني، لأنه مخصوص العربية مخصوصة، وإنت حتكون تظل على رحمة وجود محكمة دستورية أو ينفذ فيك العقاب. ففي كل الحالتين الوضع الساري الآن الماشي يعني هي العقوبة هي اللي بتتوقع فيك.
بهذا المستمعون الكرام نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجة. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى لقاء.